الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب.
مسألة. قال: والخشب والخرق وكل ما أنقي به فهو كالأحجار. هذا الصحيح من المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم، وفيه رواية أخرى: لا يجزئ إلا الأحجار، اختارها أبو بكر، وهو مذهب داود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأحجار وأمره يقتضي الوجوب، ولأنه موضع رخصة ورد الشرع فيها بآلة مخصوصة فوجب الاقتصار عليها كالتراب في التيمم. ولنا ما روى أبو داود عن خزيمة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجية. فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لم يستثني منها الرجية، لأنه لا يحتاج إلى ذكره، ولم يكن لتخصيص الرجيع بالذكر معنى. وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستجمر برجيع أو عظم، رواه مسلم. وتخصيص هذين بالنهي عنهما يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها. وروى طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتى أحدكم البراز فلينزه قبلة الله، ولا يستقبلها ولا يستدبرها، وليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب، رواه الدارقطني. وقال: وقد روي عن ابن عباس مرفوعا، والصحيح أنه مرسل، ورواه سعيد في سننه موقوفا على طاوس، ولأنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى، والمعنى ها هنا إزالة عين النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها، وبهذا يخرج التيمم، فإنه غير معقول، ولا بد أن يكون ما يستجمر به منقيا، لأن الإنقاء مشترط في الاستجمار. فأما الزلج كالزجاج والفحم الرخ وشبههما مما لا ينقي فلا يجزئ، لأنه لا يحصل منه المقصود، ويشترط كونه طاهرا، فإن كان نجسا لم يجزه. وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجزئه لأنه يجفف كالطاهر. ولنا أن ابن مسعود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستجمر بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس، رواه البخاري. وفي لفظ رواه الترمذي قال: إنها ركس، يعني نجسة. وهذا تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم يجب المصير إليه، ولأنه إزالة نجاسة فلا يحصل بالنجاسة كالغسل. فإن استنجى بنجس احتمل ألا يجزئه الاستجمار بعده، لأن المحل تنجس بنجاسة من غير المخرج فلم يجزئ فيها غير الماء كما لو تنجس ابتداء. ويحتمل أن يجزئه لأن هذه النجاسة تابعة لنجاسة المحل فزالت بزوالها. مسألة. قال: إلا الروث والعظام والطعام. وجملته أنه لا يجوز الاستجمار بالروث ولا العظام، ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم. وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق، وأباح أبو حنيفة الاستنجاء بهما، لأنهما يجففان النجاسة وينقيان المحل فهما كالحجر. وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما. وقد ذكرنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنهما. وروى مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وروى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بروث أو عظم، وقال إنهما لا يطهران. وقال إسناد صحيح. وروى أبو داود عنه عليه السلام أنه قال لرويفع بن ثابت أبي بكرة: أخبر الناس أنه من استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من دين محمد، وهذا عام في الطاهر منها، والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء. فأما الطعام فتحريمه من طريق التنبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الروث والرمة في حديث ابن مسعود بكونهما زاد إخواننا من الجن، فزادنا مع عظم حرمته أولى. فإن قيل فقد نهى عن الاستنجاء باليمين كنهيه هاهنا، فلم يمنع ذلك الإجزاء ثم كذا هاهنا. قلنا قد بين في الحديث أنهما لا يطهران، ثم الفرق بينهما أن النهي هاهنا لمعنى في شرط الفعل فمنع صحته كالنهي عن الوضوء بالماء النجس، وثم لمعنى في آلة الشرط فلم يمنع كالوضوء من إناء محرم. فصل. ولا يجوز الاستنجاء بما له حرمة كشيء كتب فيه فقه أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها، فهو في الحرمة أعظم من الروث والرمة. ولا يجوز بمتصل بحيوان كيده وعقبه وذنب بهيمة وصوفها المتصل بها. وقال بعض أصحابنا يجمع المستجمر به ست خصال، أن يكون طاهرا جامدا منقيا غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصلا بحيوان. مسألة. قال والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار. وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور، وعن أحمد رواية أخرى لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، وهو قول أبي بكر بن المنذر لقوله عليه السلام لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار ولا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار، ولأنه إذا استجمر بحجر تنجس فلا يجوز الاستجمار به ثانيا كالصغير. ولنا أنه إن استجمر ثلاثا منقية بما وجدت فيه شروط الاستجمار أجزأه، كما لو فصله ثلاثة صغارا واستجمر بها، إذ لا فرق بين الأصل والفرع إلا فصله، ولا أثر لذلك في التطهير، والحديث يقتضي ثلاث مسحات بحجر دون عين الأحجار، كما يقال ضربته ثلاثة أسواط أي ثلاث ضربات بسوط، وذلك لأن معناه معقول ومراده معلوم، ولذلك لم نقتصر على لفظه في غير الأحجار، بل أجزنا الخشب والخرق والمدر. والمعنى من ثلاثة حاصل من ثلاث شعب، أو مسحه ذكره في صخرة عظيمة بثلاثة مواضع منها، أو في حائط أو أرض، فلا معنى للجمود على اللفظ مع وجود ما يساويه من كل وجه. وقولهم يندس، قلنا إنما يندس ما أصاب النجاسة، والاستجمار حاصل بغيره، فأشبه ما لو تنجس جانبه بغير الاستجمار، ولأنه لو استجمر به ثلاثة لحصل لكل واحد منهم مسحة وقام مقام ثلاثة أحجار، فكذلك إذا استجمر به الواحد. ولو استجمر ثلاثة بثلاثة أحجار لكل حجر منها ثلاث شعب، فاستجمر كل واحد منهم من كل حجر بشعبة أجزأهم، ويحتمل على قول أبي بكر ألا يجزئهم. فصل. ولو استجمر بحجر ثم غسل أو كسر ما تنجس منه واستجمر به ثانية ثم فعل ذلك واستجمر به ثالثة أجزأه، لأنه حجر يجزئ غيره الاستجمار به فأجزأه كغيره، ويحتمل على قول أبي بكر ألا يجزئه محافظة على صورة اللفظ وهو بعيد. مسألة. قال وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء. وبها قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر، يعني إذا تجاوز المحل بما لم تجري به العادة، مثل أن ينتشر إلى الصفحتين وامتد إلى الحشفة، لم يجزه إلا الماء، لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه، فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يجزئ فيه إلا الغسل كساقه وفخذه. ولذلك قال علي رضي الله عنه إنكم كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تثلطون ثلطا، فأتبعوا الماء الأحجار. وقوله صلى الله عليه وسلم يكفي أحدكم 3 أحجار أراد ما لم يتجاوز محل العادة لما ذكرنا. فصل. والمرأة البكر كالرجل لأن عذرتها تمنع انتشار البول، فأما الثيب فإن خرج البول بحدة فلم ينتشر فكذلك، وإن تعدى إلى مخرج الحيض فقال أصحابنا يجب غسله لأن مخرج الحيض والولد غير مخرج البول، ويحتمل أن لا يجب لأن هذا عادة في حقها فكفى فيه الاستجمار كالمعتاد في غيرها، ولأن الغسل لو لزمها مع اعتياده لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه لكونه مما يحتاج إلى معرفته، وإن شك في انتشار الخارج إلى ما يوجب الغسل لم يجب لأن الأصل عدمه والمستحب الغسل احتياطا. فصل. والأقلف إن كان مرتتقا لا تخرج بشرته من قلفته فهو كالمختتن، وإن كان يمكنه كشفها كشفها، فإذا بال واستجمر أعادها، فإن تنجست بالبول لزمه غسلها كما لو انتشر إلى الحشفة. فصل. وإن انسد المخرج المعتاد وانفتح آخر لم يجزه الاستجمار فيه لأنه غير السبيل المعتاد، وحكي عن بعض أصحابنا أنه يجزئه لأنه صار معتادا، ولنا أن هذا نادر بالنسبة إلى سائر الناس فلم تثبت فيه أحكام الفرج، فإنه لا ينقض الوضوء مسه ولا يجب بالإيلاج فيه حد ولا مهر ولا غسل ولا غير ذلك من الأحكام، فأشبه سائر البدن. فصل. ظاهر كلام أحمد أن محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر، فإن أحمد بن الحسين قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يبول فيستبرئ ويستجمر يعرق في سراويله، قال إذا استجمر 3 فلا بأس، وسأله رجل فقال إذا استنجيت من الغائط يصيب ذلك الماء موضعا مني آخر، فقال أحمد قد جاء في الاستنجاء 3 أحجار فاستنجي أنت 3 أحجار ثم لا تبالي ما أصابك من ذلك الماء. قال وسألت أحمد عن رش الماء على الخف إذا لم يستجمر الرجل، قال أحب إلي أن يغسله 3، وهذا قول ابن حامد، وظاهر قول المتأخرين من أصحابنا أنه نجس، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة، فلو قعد المستجمر في ماء قليل نجسه، ولو عرق كان عرقه نجسا لأنه مسح للنجاسة فلم يطهر به محلها كسائر المسح. ووجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بروث ولا عظم فإنهما لا يطهران، فمفهومه أن غيرهما يطهر، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كان الغالب عليهم الاستجمار، حتى إن جماعة منهم أنكروا الاستنجاء بالماء وسماه بعضهم بدعة وبلادهم حارة، والظاهر أنهم لا يسلمون من العرق، فلم ينقل عنهم توقي ذلك ولا الاحتراز منه ولا ذكر ذلك أصلا. وقد نقل عن ابن عمر أنه بال بالمزدلفة فأدخل يده فنضح فرجه من تحت ثيابه، وعن إبراهيم النخعي نحو ذلك، ولولا أنهما اعتقدا طهارته ما فعل ذلك. فصل. إذا استنجى بالماء لم يحتج إلى تراب، قال أحمد يجزئه الماء وحده، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل التراب مع الماء في الاستنجاء ولا أمر به. فأما عدد الغسلات فقد اختلف عن أحمد فيها، فقال في رواية ابنه صالح أقل ما يجزئه من الماء 7 مرات، وقال في رواية محمد بن الحكم ولكن المقعدة يجزئ أن تمسح 3 أحجار أو تغسلها 3 مرات، ولا يجزي عندي إذا كان في الجسد أو يغسله 3 مرات، وذلك لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته 3. رواه ابن ماجه. وقال أبو داود سئل أحمد عن حد الاستنجاء بالماء فقال ينقي، وظاهر هذا أنه لا عدد فيه، إنما الواجب الإنقاء، وهذا أصح لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عدد ولا أمر به، ولا بد من الإنقاء على الروايات كلها، وهو أن تذهب لزوجة النجاسة وآثارها. فصول في آداب التخلي. لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة في قول أكثر أهل العلم، لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. متفق عليه. ولمسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وقال عروة بن ربيعة وداود: يجوز استقبالها واستدبارها، لما روى جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهذا دليل على النسخ فيجب تقديمه. ولنا أحاديث النهي وهي صحيحة، وحديث جابر يحتمل أنه رآه في البنيان أو مستترا بشيء، ولا يثبت النسخ بالاحتمال، ويتعين حمله على ما ذكرنا ليكون موافقا للأحاديث التي نذكرها. فأما في البنيان أو إذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز أيضا، وهو قول الثوري وأبي حنيفة لعموم الأحاديث في النهي، والثانية يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان. روي ذلك عن العباس وابن عمر رضي الله عنهما، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر، وهو الصحيح لحديث جابر، وقد حملناه على أنه كان في البنيان. وروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدة القبلة. رواه أصحاب السنن، وأكثر أصحاب المسانيد منهم أبو داود الطيالسي رواه عن خالد بن السلط عن عراك بن مالك عن عائشة. قال أبو عبد الله: أحسن ما روي في الرخصة حديث عائشة وإن كان مرسلا، فإن مخرجه حسن. قال أحمد: عراك لم يسمع من عائشة فلذلك سماه مرسلا. وهذا كله في البنيان، وهو خواص يقدم على العام. وعن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود. وهذا تفسير لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم العام، وفيه جمع بين الأحاديث فيتعين المصير إليه. وعن أحمد أنه يجوز استدبار الكعبة في البنيان والفضاء جميعا، لما روى ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. متفق عليه. فصل. ويكره أن يستقبل الشمس والقمر بفرجه لما فيهما من نور الله تعالى، فإن استتر عنهما بشيء فلا بأس، لأنه لو استتر عن القبلة جاز، فهاهنا أولى. ويكره أن يستقبل الريح لئلا ترد عليه رشاش البول فينجسه. فصل. ويستحب أن يستتر عن الناس، فإن وجد حائطا أو كثيبا أو شجرة أو بعيرا استتر به، وإن لم يجد شيئا أبعد حتى لا يراه أحد، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من الرمل فليستدبره. وروي عنه عليه السلام أنه خرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال. وعن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. والبراز الموضع البارز سمي قضاء الحاجة به لأنها تقضى فيه. وعن المغيرة بن شعبة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد. روى أحاديث هذا الفصل كلها أبو داود وابن ماجه. وقال عبد الله بن جعفر: كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. رواه ابن ماجه. فصل: ويستحب أن يرتاد لبوله موضعا رخوة لئلا يترشش عليه. قال أبو موسى: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يتبول، فأتى دمثا في أصل حائط فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يتبول فليرتد لبوله. ويستحب أن يبول قاعدا لئلا يترشش عليه. قال ابن مسعود: من الجفاء أن تبول وأنت قائم. وكان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائما. قالت عائشة: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. قال الترمذي: هذا أصح شيء في الباب، وقد رويت الرخصة فيه عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن سعد وأنس وأبي هريرة وعروة. وروى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. رواه البخاري وغيره. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتبيين الجواز، ولم يفعله إلا مرة واحدة. ويحتمل أنه كان في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه، وقيل فعل ذلك لعلة كانت بمأبضه، والمأبض ما تحت الركبة من كل حيوان. فصل: ويستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لما روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ولأن ذلك أستر له فيكون أولى. فصل: ولا يجوز أن يبول في طريق الناس ولا مورد ماء ولا ظل ينتفع به الناس، لما روى معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلمهم. أخرجه مسلم. والمورد الطريق. هامش: المورد المياه والحياض التي يردها الناس للشرب والاستقاء، بقلم أبي الطاهر. انتهى الهامش. ولا يبول تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها، لئلا تسقط عليه الثمرة فتتنجس به. فأما في غير حال الثمرة فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به إليه لحاجته هدف أو حائش نخل. ولا يبول في الماء الدائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، متفق عليه. ولأن الماء إن كان قليلا تنجس به، وإن كان كثيرا فربما تغير بتكرار البول فيه. فأما الجاري فلا يجوز التغوط فيه، لأنه يؤذي من يمر به، وإن بال فيه وهو كثير لا يؤثر فيه البول فلا بأس، لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الراكد بالنهي عن البول فيه دليل على أن الجاري بخلافه. ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به، لأن هذا أبلغ من الاستجمار به، فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه. ويكره أن يبول في شق أو ثقب، لما روى عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. رواه أبو داود. لأن عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه، ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسعه أو يكون مسكنا للجن فيتأذى بهم. فقد حكي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، فسمعت الجن تقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. ولا يبول في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه. رواه أبو داود وابن ماجة. وقال: سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول: إنما هذا في الحفيرة، فأما اليوم فمغسلاتهم الجص والصاروج والقير، فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس به. وقد قيل إن البصاق على البول يورث الوسواس، وإن البول على النار يورث السقم، وتوقي ذلك كله أولى. ويكره أن يتوضأ على موضع بوله أو يستنجي عليه لئلا يتنجس به. فصل. ويعتمد في حال جلوسه على رجله اليسرى، لما روى سراقة بن مالك قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. رواه الطبراني في المعجم. ولأنه أسهل لخروج الخارج، ولا يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة، لأن ذلك يضره. وقد قيل إنه يورث الباسور، وقيل إنه يدمي الكبد، وربما آذى من ينتظره. ويستحب أن يغطي رأسه، لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولأنه حال كشف العورة فيستحي فيها. ويلبس حذاءه لئلا تتنجس رجلاه، ولا يذكر الله تعالى على حاجته إلا بقلبه، وكره ذلك ابن عباس وعطاء وأكرمة. وقال ابن سيرين والنخعي: لا بأس به، لأن الله تعالى ذكره محمود على كل حال. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام في هذه الحال، فذكر الله أولى، فإذا عطس حمد الله بقلبه ولم يتكلم. وقال ابن عقيل فيه رواية أخرى أنه يحمد الله بلسانه، والأول أولى لما ذكرناه، فإنه إذا لم يرد السلام الواجب فما ليس بواجب أولى، ولا يسلم ولا يرد على مسلم، لما روى ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه السلام. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعن جابر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. رواه ابن ماجه. ولا يتكلم، لما روى أبو سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أبو داود. فصل. إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه. وقال أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه ابن ماجه وأبو داود، وقال: هذا حديث منكر. وقيل: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه لأن فيه محمد رسول الله ثلاثة أسطر، فإن احتفظ بما معه مما فيه ذكر الله تعالى واحترز عليه من السقوط، أو أدار فص الخاتم إلى باطن كفه فلا بأس. قال أحمد: الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل الخلاء. قال أكرمة: اقلبه هكذا في باطن كفك فاقبض عليه. وبه قال إسحاق، ورخص فيه ابن المسيب والحسن وابن سيرين. وقال أحمد: في الرجل يدخل الخلاء معه الدراهم أرجو ألا يكون به بأس. فصل. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ويقول عند دخوله: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. قال أحمد: يقول إذا دخل الخلاء: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وما دخلت قط المتوضأ ولم أقلها إلا أصابني ما أكره. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف، أي يقول بسم الله. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. رواهما ابن ماجة. قال أبو عبيد: الخبث بسكون الباء الشر، والخبائث الشياطين، وقيل الخبث بضم الباء، والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم. فإذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
انتهى الوجه الأول.